الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، علم الأمة كيف تستسلم لأمر ربها وكيف تثق بوعد مولاها وسيدها. فصلوات ربنا وتسليماته على معلم الناس الخير، وعلى من بعثه ربنا إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وليعلمنا حقيقة الإيمان، وليصل بنا إلى رفعة ورقي بني الإنسان. صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فهذه هي سلسلة أحاديثنا التي نسأل الله تعالى فيها التوفيق، ونسأله بها العلم والعمل الصالح والرحمة العظيمة في الفردوس الأعلى، إنه هو الغفور الرحيم. إنها سلسلة آيات وخصوصيات، نستعرض فيها آية من الآيات القرآنية العظيمة التي خصها الله تعالى بخاصية دون غيرها من الآيات، وذلك لندرك ما وراء هذه الآية من أهمية وخصوصية ومن ثواب عظيم ونفع عميم يتعلق بها، فننتفع بقرآننا لدنيانا وآخرتنا. ولأن تأخذ آية من الآيات خصوصية معينة، فإنما هذا يدل على فضلها ويدل على أهميتها وعلى عظيم ثوابها قراءة وعملا، وأن لها مرقا خاصا ومصعدا خاصا يرقى الإنسان به إلى ربه من أقرب طريق وبأقل عمل. ونحن في هذه الأيام تميل كثير من النفوس إلى المكسب السهل السريع، هذا هو في خصوصيات الآيات. وكنا في لقائنا السابق مع آية هي أعظم آية القرآن كله، ألا وهي آية الكرسي التي استفتحها الله تعالى باسمه العظيم العلي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وختمها بوصفه العظيم الكريم وهو العلي العظيم. وكان سر هذه الآية أنها تتضمن تعظيم الله وتقديسه وتعظيم مقامه، لأن الكرسي مقام الله تبارك وتعالى وموضع قدميه كما ورد في الحديث. واليوم بعون الله تعالى وتوفيقه مع آية أخرى من هذه الآيات التي حازت فضلا خاصا عن آيات القرآن من سواها، ألا وهي خواتيم سورة البقرة. سورة لها حكم عظيم، ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم السابقين فلم يؤت نبي هذه الآيات التي في آخر سورة البقرة، ولم يؤت نبي ولا رسول ما يساوي هذه الآيات في الفضل والكرامة والعظمة. فهذا فضل خاص، كما تفضل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الفضائل التي ميزه بها ربه سبحانه، أن جعل له ولأمته الأرض مسجدا وتربتها طهورا، كما خصه عليه الصلاة والسلام بخواتيم سورة البقرة، كما خصه كذلك بأن الله تعالى يغفر لهذه الأمة لمن لا يشرك بالله شيئا الكبائر المهلكات، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم المقحمات، أي التي تقحم صاحبها في النار لزوما. الله يغفرها لهذه الأمة لمن لا يشرك بالله شيئا. أوتي النبي عليه الصلاة والسلام خصائص كثيرة، ومنها خاصية خواتيم سورة البقرة، كما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وأتى سدرة المنتهى، فأعطاه ربه سبحانه ضمن ما أعطاه من كنز تحت العرش خواتيم سورة البقرة. وهذه الآيات عظيمة، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: ما كنت أرى عاقلا ينام قبل أن يقرأ خواتيم سورة البقرة. وورد في فضلها أنها إذا قرأت في بيت ليلة منعت الشياطين من الاقتراب من هذا البيت 3 ليال. وهذا الفضل العظيم ثابت لسورة البقرة كلها، فكأن هذه الخواتيم تعدل في هذا الفضل سورة البقرة. لو قرأت سورة البقرة في بيتك يوما لا يقربه الشيطان 3 أيام، أو في ليلة لا يقربه الشيطان 3 ليال، ولو قرأت كذلك خواتيم سورة البقرة حزت هذا الفضل وفزت بهذه الحصانة المنيعة ضد الشياطين. فما أجمل هذه الآيات، بل إن فضلها أعم وأشمل وأوسع من ذلك. فقد صح في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، يعني يكفي الإنسان عصمة وإنقاذا وخلاصا من مآزقه ومضايقه، يكفي الإنسان عند مشكلته، عند مصيبته، عندما يحجبه من أمر ويضايقه أن يقرأ خواتيم سورة البقرة، فإنها تكفيه بفضل الله تبارك وتعالى. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. كفتاه من ماذا يا سيدنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لم يحدد ولم يخصص، وهذا يقول فيه العلماء إنه يفيد العموم، أي من قرأ هذه الخاتمة المباركة لسورة البقرة عند مرض وتوسل بقراءتها إلى الله تعالى فالله تعالى يشفيه. من قرأها عند دين قضاه الله، من قرأها عند ضيق فرج الله عنه، من قرأها عند هم وكرب نفس الله عنه، من قرأها لحاجة قضاها الله سبحانه وتعالى. ما أجمل هذا الفضل وما أعظم هذه الكرامة التي أثبتها الله تعالى لهذه الآيات من خواتيم سورة البقرة، ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من سنته الصحيحة، غير ما أضافه الوضاعون في فضل هذه الخاتمة، وغير ما ورد من أحاديث ضعيفة لم أذكرها لضعفها في فضل هذه الخاتمة. فكفانا من فضل هذه الآيات، كفانا الأحاديث التي صح سندها ونثق أنها فعلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لصحة نسبتها إليه. هذا كاف، كاف جدا. ولو كان حديث واحد فقط في فضلها لكفانا كحديث من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، وكفى أنها نازلة من كنز تحت العرش، وأنها نزلت في السماء، نزلت في السماء، نزلت ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى. ما أعظم هذا الفضل وما أجل هذه الكرامة. هذا الفضل وتلك الإشارة إليه تدعونا إلى حفظ هذه الآيات وإلى كثرة قراءتها، وأن نقرأها ولو مرة واحدة في بيوتنا كل يوم، ولو مرة، وأن نقرأها قبل النوم، وأن نقرأها وأن نستشعر بها علو ديننا، فإنه نزل من السماء، وهذه آيات تنزلت في السماء ليلة المعراج. نذكر كذلك عند قراءتها أن هذا القرآن من عند الله، وليس كما قال الكافرون إنه كلام محمد عليه الصلاة والسلام كما وصفوه كذبا إنما أنت مفتر لعنهم الله بما قالوا إلا من أسلم منهم. وقالوا كذلك إنما يعلمه بشر، وقال خبيثهم إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. نزول هذه الآيات من كنز تحت العرش كخاتمة لهذه السورة العظيمة التي صح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي أهل الباطل من السحرة والكهنة لا يقدرون على سورة البقرة. وهذه خاتمتها تحصن البيوت ومن فيها من الشياطين 3 أيام أو 3 ليال بعد قراءتها من ليل أو نهار. هذا يجعلنا نثق بأن القرآن من عند الله، ونزداد يقينا بهذا الكتاب العظيم الذي قال الله فيه الله نزل أحسن الحديث. تغنى بالقرآن، ترنم بالقرآن، دندن بالقرآن. بعض الناس وهم رجال كبار أو شباب، رجال أو نساء، يدندنون أحيانا بأغنية ولو من الخلفية القديمة قبل الالتزام، أو بأغنية تعجبهم في هذه الأيام ولا أدري كيف أعجبتهم وبأي وجه أعجبتهم، فلا وجه فيها للإعجاب. يدندنون في طريق أو داخل المواصلة أو هو قاعد على مكتبه، ويضيع وقته في كلام لا فائدة فيه، ويجمع عليه أبالسة الجن والإنس، ويجمع عليه أبالسة الجن والإنس. خير له وخير لنا جميعا أن ندندن بهذه الآية، احفظها، اقرأها كثيرا، اشغل وقتك بها، فكلها حصانة. خير لنا من أن نحمل تميمة من ساحر، خير لنا من أن نحمل رصاصة مكتوب عليها كذا وكذا كلام لا نفهمه ولا نعرفه، خير لنا من أن نحمل ما يسمى بالحجاب، خير لنا من أن نحمل شيئا مكتوب فيه جزء من القرآن أو سورة في حافظة النقود لا نقرأ فيها ولا نعرف ما فيها، إنما حملناها حرزا. تحرز وتحصن لهذه الآيات العظيمة من شياطين الإنس والجن، والله سيكفيك، ووعده الحق، وكلام نبيه هو الصدق عليه الصلاة والسلام. وما أجمل أن نعرف ما موضوع هذه الآيات، إن موضوعها عظيم، إن موضوعها خطير، شق لها فعلا أن تكون خاتمة لهذه السورة المباركة، شق لهذه الآيات أن تكفي قائلها وقارئها الشرور وما أهمه من الأمور، شق لهذه الآيات أن تحوز هذا الفضل العظيم. أتدري أخي المسلم لماذا؟ لأنها تحفظ موقفا عظيما من مواقف الإيمان والاستسلام لله رب العالمين، انقيادا وإيمانا واستسلاما لا مناقشة فيه ولا مراجعة بعده. لقد قال الله تبارك وتعالى يوما من الأيام وأنزل هذه الآية على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة في ذلك الزمان مأمورون بما في هذه الآية، ونحن كنا سنؤمر كذلك بعدهم بما في هذه الآية من أحكام شديدة. قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. تفتح الله الآية بأنه له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، السماوات والأرض وما فيهما ملكه ورهن ملكه وإشارته وتدبيره وتصريفه، فهو المالك لنا. ومن حكم في ماله ما ظلم، ماله وخلقه فليفعل فيه ما يشاء. وختم الله الآية بقوله: والله على كل شيء قدير. فلن يعجزه أن يفعل هذا الشيء الموجود في الآية. ما هو؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم، إن تخرجوا وتحققوا بالقول والعمل ما في أنفسكم من خواطر طافت برؤوسكم وجالت بقلوبكم دون عزم لنية على ذلك، دون نطق باللسان، دون عمل بالجوارح والأركان، الله يحاسبكم عليها، يحاسبكم على تلك الخاطرة التي طافت دون إرادتك، التي اقتحمت عليك مجال تفكيرك، تفكرت فيها فقط، استقبلتها ومررتها على خيالك فقط ومضت، ولم توقفها ولم تعقدها بنية فضلا عن أن تحققها بعمل، الله يحاسبك على ذلك. لماذا تترك هذه المنكرة تجول بمجالك التفكيري دون فرض لها ورد عليها؟ لا تدخلها من الأصل، أن تكون حاضرا به دائما مع الله، أن تكون في كل فكرة، في كل خاطرة، في كل همسة نفس ذاكرا لله، خائفا من الله، مراعيا حق الله وشرع الله. ولكن هذا أمر شديد على البشر، أمر عظيم على الخلق الذين جعل الله من طبائعهم أنهم ينسون وأنهم يغفلون، تأخذهم السنة ويأخذهم النوم وتأخذهم الغفلة ويأخذهم النسيان. أولئكم الخلق الخطاؤون بطبيعتهم. ولذلك اشتد الأمر على الصحابة بعد أن نزلت هذه الآية، لم يقدروا على العمل بها، الخواطر تتهافت على الأذهان، الهمسات تقتحم مجال التفكير وتخطر من قلب رغم أنف صاحبه. وإن تبدوا ما في أنفسكم، أي تظهروه أو تخفوه، يحاسبكم به الله. أظهرته في عمل ولو بنية في قلب، أو أخطيته في نفسك ولم تعزم عليه نية ولم تفعله ولم تقل هكذا أو هكذا، يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ومن المعلوم أن الله لا يغفر إلا لمن استحق الغفران، فمشيئته متعلقة بالعدل والحكمة، ولا يعذب إلا من استحق العذاب، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، والله على كل شيء قدير. لن نفلس، لا نجاة، لا خلاص. اجتمع الصحابة رضي الله عنهم وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا عنده على ركبهم، أي جلسوا على الركب، لم يجلسوا على مقعدتهم مطمئنين، إنما جلسوا على ركبهم. وهذه الجلسة مفهومة عند العرب بجلسة الفزع، هذا الجالس بهذه الهيئة إنسان وراءه أمر خطير، قبل أن يتكلم ودون أن يصلح عما في نفسه هيئته تدل عليه. فالذي يجلس القرفصاء كما نقول عنهم أرفص، هذا عند العرب رجل عجل يتعجل أمره، يريد أمرا عاجلا، لكن قد يكون خيرا، ربما جاء يطلب مالا أو نعمة معينة، لكن هو على عجل من أمره. أما الذي جثى على ركبتيه فهذا خاطع ووراءه أمر خطير. فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمرنا بالصلاة فصلينا، وأمرنا بالزكاة فزكينا، ونزلت هذه الآية ولا نطيقها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين، وفي رواية كما قال بنو إسرائيل لموسى، سمعنا وعصينا، وهي مذكورة في سورة البقرة، سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. ساعتها أدركوا أنهم مأمورون في الدين بالتميز، أن يكون للمسلم هيئة خاصة، شكل معين يميزه عن جميع الناس من دون المسلمين، في سمته، في ملابسه، في كلامه، في مواقفه، في استقباله لأوامر الله، في سماعه لكلام الله، في تقديسه للكتاب المقدس، في تعامله مع الرسل. إنه مأمور بأمر خاص، أن يكون صورة خاصة لنفسه، فلا يليق بهم أن يكونوا كالذين غضب الله عليهم ولعنهم، وأن يقولوا قولهم فتتشابه قلوبهم بقلوبهم، أن يقولوا عند أمر الله بشيء سمعنا وعصينا، لا، لا يليق بنا هذا. فساعتها أدركوا الخطر، أنهم ارتكبوا جرما عظيما، أنهم ارتكبوا كبيرة في حق دينهم، فتبعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام واستجابوا لأمر الله وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، رغم شدة الموقف، رغم شدة التكليف، سمعنا وأطعنا. ولكي يغفر الله لهم مجيئهم وكلامهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن، فاعتبروا هذه خطيئة، أتبعوا قولهم الكريم سمعنا وأطعنا بالاستغفار، غفرانك ربنا وإليك المصير. فكان هذا الموقف منهم موقفا جليلا جدا، موقفا عظيما. من منا اليوم يدعى إلى أمر في طاقة البشر من الدين؟ من منا يدعى إلى سنة سهلة ميسورة من سنن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقول سمعنا وأطعنا؟ أحدنا لا يقبل السنة إلا بعد مفاصلة ومجادلة ومماكسة ومشاكسة، بل ربما شاكس في الفريضة، ربما يفاصل في أمر الصلاة، ربما يفاصل في زكاة أو في حج، ربما يفاصل في صلة رحم، يقول وماذا لو فعلت كذا، وهل من اللازم أن نفعل كذا، وهل انتهى الدين من عندنا، بقيت هذه المسألة فقط، هل يتوقف الحساب عليها ولن ندخل الجنة إلا بها. وخذ عندك ودواليك عبارات كثيرة جدا يعبر بها الإنسان بتلقائية في زماننا عن عدم تقديره ولا تقديسه لأمر الله. ولو ألقي عليه قانون بمادة معينة لسنة معينة بلائحة خاصة والله لن يفاصل في جزئية منها، وسيطيع الأمر ولو كان خطأ، وسينفذه ولو لم يكن قانعا به، وسيرضى به رغم أنفه، دون أن يهمس ببنت كفه، دون أن يعارض بكلمة ولو بينه وبين نفسه، يخاف من أذن الحائط فإن الحائط له أذن، يفهم هذا ويثق بهذا، مع أن الله سبحانه جعل علينا آذانا ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا يراعيها مثل ذلك الإنسان، لا يراعي أن ملائكة لله مكلفة بتسجيل الأعمال ويقول بصوت عال يسمع الجميع مثل هذه العبارات التي يعبر بها عن اعتراضه على أمر الله. لماذا تفعلون بالمرأة هكذا؟ تلبسونها حجابا ونقابا وكذا؟ نحن في عصر لا يتناسب مع هذه الملابس. المرأة جميلة ولابد أن تظهر زينتها وتظهر في صورة جميلة وحسنة، الحضارة هكذا والتقدم هكذا والرقي هكذا، أنتم متخلفون. ويصف دين الله بالتخلف، ويصف آيات قرآنية صريحة وأحاديث نبوية صحيحة بالرجعية والتخلف وعدم القدرة على مماشاة الحياة ومواكبة الحضارة، وكذب وافترى. ولو لم تكن هناك ملائكة سماعة علينا، ولو لم يكن هناك من يسجل علينا أعمالنا، ألم نقرأ كثيرا في القرآن أن الله سميع بصير، أن الله سميع عليم، أن الله عليم بذات الصدور، يعلم بكلامنا وخواطرنا وهي لا تزال في صدورنا قبل أن يعرفها اللسان وقبل أن يعرفها صاحبها ليقولها. الله يعلمها، الله يعلم ماذا سأقول غدا وفي آخر لحظة من عمري، ويعلم كيف يختم لي. نسأل الله حسن الختام. الله يعلم الشيء قبل أن يكون، كيف سيكون يوم أن يكون، سبحانه سبحانه. ولذلك استشعر أولئك الصحب الكريم، استشعروا خطأهم وشعروا بأنهم فعلوا جرما عظيما حين ناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في آية قرآنية، وكان من حقهم أن يقولوا هذا، فالأمر قعد، الأمر لا نطيقه، تتوقف حياتنا. ولكن الله يختبر القلوب المؤمنة إن كانوا سيقبلون أو سيناقشون. فالله يريد منا الاستسلام فقط. لو استسلم الإنسان لله ولوحدانية الله، لو استسلم الإنسان للأحكام الشرعية ولو قصر في بعضها كسلا أو نسيانا أو غفلة، قد يغفر الله له. المهم أن تستسلم بقلبك لله، أن تقبل كل ما يقول، ولو لم تنفذ تقبل بقلبك على الأقل، واعلم أن هذا هو الحق ولا حق غيره. ابن إبراهيم عليه السلام كلف بذبح ولده، أخذه فعلا وسله للجبين وأمسك بالسكين، ولكن لا يريد الله لحم إسماعيل ولا دمه، لا يريد الله أن يحرق قلب إبراهيم على ولده ولا أن يؤذيه فيه، ولكن يريد أن يرى الاستسلام الكامل في إبراهيم لربه سبحانه وتعالى، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين. ولذلك حين أوشك على الذبح وقبل أن يشق جلدا أو يسيل دما، قال الله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أنت بهذا قد امتثلت ونفذت، كفاك هذا، لا نريد منك ذبح ولدك، بل خذ ونفذ أمر الله تعالى في هذا الكفش الذي أنزلناه لك من السماء وربيناه لك في الجنة، وقيل هو الكبش الذي تقبله الله من ولد آدم الصالح في بداية الدنيا. اكتفى الله من إبراهيم بمجرد الامتثال الظاهر فقط قبل أن ينفذ حقيقة الأمر والمطلوب الصحيح من الأمر بمجرد أن استعد وأظهر استعداده الكامل. كفى، قد صدقت الرؤيا، ولكن يا حسرة على العباد الذين يعارضون، الذين يناقشون، لماذا نصلي بهذه الهيئة؟ لماذا نجلي بهذه الطريقة؟ لماذا تلبس المرأة الحجاب؟ لماذا ينطق رجل اللحية؟ لماذا نصلي في المساجد؟ لماذا لماذا لماذا؟ من أنت؟ ومن تناقش؟ إنك تناقش الله، إنك تناقش سيدك ومولاك وخالقك الذي أحياك ويميتك ويبعثك يوم القيامة. انتبه لنفسك أيها الإنسان، هذه غفلة كبيرة. إنما الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فقد استجابوا على الفور وأدركوا خطأهم وقالوا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأحسن الله جزاءهم وأكرم الله مثوبتهم حتى فاضت البركة عليهم إلى غيرهم. أولا سجل الله لهم هذا الموقف، موقف تاريخ، بطولة عظيمة لا تساويها بطولة في كرة ولا في فيلم ولا شيء من ذلك. إنها ليست أفلاما ولا تمثيلا، إنها حقائق، حقائق شهدتها الدنيا، امتثال صحيح من القلب. وإن خادعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يخادعوا الله، كما تعلمون يخادعون الله وهو خادعهم، يحاولون المخادعة، هؤلاء هم المنافقون يحاولون خداع الله ولكن لا يفلحون، إنما يخدعهم الله، فالله يأتيهم من حيث لا يشعرون ويأخذهم من حيث لا يحتسبون. أما الصحابة فلم يفعلوا شيئا من ذلك أبدا، لكن على فرض احتمال العقل لاحتمال الباطل، لو فرض أنهم خادعوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الذي شهد لهم بالحق والإيمان هو الله سبحانه وتعالى. فقال في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، لم يسجلها في كتاب تاريخ يطوى، يقرأه من يقرأه ويتركه من يتركه ويعفو عليه الزمان ولا تراه العيون، لا، هذا كتاب يقرأ كل يوم، وسورة البقرة بالذات تقرأ كثيرا، وهذه الخواتيم بالذات يستحب قراءتها كل ليلة قبل النوم وكل يوم في البيت. ما شاء الله يذكرون بهذا الفضل كل هذا الذكر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أنه آمن أولا، وإلا لما قال لهم قولوا كذا، لما قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، ما قالها إلا وهو مؤمن موقن بكرم الله تبارك وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الذكر لا تقل في مقابله أن يكتب اسم الإنسان في جرنال ولا في جريدة عالمية ولا في جريدة قومية، ولا أن يسجل اسمه في إذاعات العالمية، ولا أن يكون رئيسا للدنيا. هذا الموقف أعظم وأكبر وأكرم وأهدى، موقف أجل قبل أن يكتب في الكتاب الذي بأيدينا القرآن الكريم، ذكر في السماوات العلى، كتب في اللوح المحفوظ من علم الله أولا، ثم ألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة هذا الموقف. ما أجل هذه المقامات العالية في الإيمان، ما أجل الاستسلام لله تبارك وتعالى. وفوق ذلك نسخ الله هذا الحكم لما رأى من قومه استجابة، لما رأى من عباده الاستجابة الكاملة الصحيحة الصادقة، نسخ الله هذا الحكم الشديد الذي اشتكوا منه. إن الله لا يريد أن يعذب العباد، ما يريد ليجعل عليكم في الدين من حرج، الله لا يريد أن يجعل عليكم في الدين من حرج، إنما شرع الله لنا الدين لنستريح به، لنستروح به، لننعم به في الدنيا والآخرة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وهكذا ما في الدين من تضييق أبدا عن العباد، إنما هو السعادة كلها. فكما استجابوا لا يكونون أبدا أكرم من الله، فالله أكرم الأكرمين، تفضل عليهم فنفخ هذا الحكم. وقال سبحانه وتعالى في آية جديدة نزلت عند هذا الموقف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا، أي إن شأن الله سبحانه وحكمته أنه لا يكلف نفسا إلا بما تطيقه وتقدر عليه، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. فصار الحساب بيننا وبين الله أن كل نفس رهينة بعملها، كل نفس بما كسبت رهينة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال المفسرون: لها ما كسبت من الخير والطاعة، وعليها ما اكتسبت. فيها حروف أكثر فتدل على شيء أشد أو أكثر شرا أو فيه أذى، فدلت على الأعمال السيئة. وعليها ما اكتسبت، أي من الآثام والمعاصي. ثم جاء هذا الدعاء الكريم، لقنه الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ولهؤلاء الصحب وللأمة كذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كأن الصحابة دعوا بهذا، أو طافت هذه الكلمات بمعناها في قلوبهم فسجلها الله لهم أيضا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي ضيقا وتحريجا وقيودا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اليهود والنصارى، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشرعية حتى نستطيع أن نعبدك، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ومن السنة لمن قرأ هذه الآية وحدها أو مع سورتها، ولمن سمعها كذلك، أن يقول بعدها آمين، ولكن في نفسه، ولا يجهر بها في الصلاة، إنما يقولها في نفسه تأمينا على هذا الدعاء. هكذا إخوة الإسلام حوت هذه الآيات ذلك الموقف العظيم الذي وقفه الصحابة، وذلك الإكرام العظيم الذي أكرم الله به هؤلاء الصحب الكرام على إيمانهم واستسلامهم لله. ونستفيد من ذلك مسألة الطاعة الكاملة والاستسلام والإسلام الكامل لله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله، لا تتخير ما يعجبك تأخذه وما لا يعجبك تتركه، ما يوافقك تفعله وما لا يوافق هواك تذره. هذا منطق لا يصح عند الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. الاستسلام الذي نعبر عنه في حياتنا بالطاعة العمياء. إن صحت الطاعة العمياء فلا تصح إلا لله، وإن صح الانقياد الأعمى فلا يصح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك لغير الله ولا لغير نبينا من الخلق عليه الصلاة والسلام. وإنما طاعتنا لله ليست عمياء، وانقيادنا للرسول عليه الصلاة والسلام ليس انقيادا أعمى، لأننا نعلم لماذا نعبد الله، ولماذا نوحد الله دون غيره، ولماذا نصلي، ولماذا نزكي، ولماذا جئنا الدنيا، ولماذا نخرج منها. بفضل الله علمنا الله كل ذلك. ولماذا نتبع محمد بن عبد الله دون غيره من العرب وعلية القوم صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رسول حق ونبي صدق أوحي إليه من الله، أيده الله بالمعجزات. وهكذا علمنا الله كل شيء. فطاعتنا لله على بصيرة، واتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك على بصيرة. ونعوذ بالله من العمى في الدنيا والآخرة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، أفرأيتم إيمان الصحابة؟ وهم بشر مثلنا من لحم ودم، لم تكتب لهم العصمة، ولم يكتب قوة في الجسم أكبر من قوتنا. هم مثلنا تماما ونحن مثلهم في البشرية. لم يكونوا خلوا ولا فارغين من أسرة ومشاغل وأولاد وأعباء، فربما كان معاشهم أصعب من معاشنا. كانوا ينتظرون المطر لينبت لهم العشب في الجبل والصحراء ليرعوا الأغنام. كان يصيبهم القحط فلا يجدون الماء لا من فوق ولا من تحت، تغور الآبار ويمنع القطر، فيعيشون حياة ضنكا في الدنيا فقط. أما الدين فقد وسع عليهم حياتهم وأرضاهم بقدر الله، قد يعيشون حياة عسرة كما كانت غزوة العسرة، غزوة شديدة في الحر والظمأ والعطش والجوع. كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أعجب كما تعلمون. مرت ذات يوم أو ذات مرة، مرت على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بيتا من بيوته إنما على البيوت كلها وهي تسعة بيوت، مر عليها شهران لثلاثة أهلة، لم يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار تحت طعام، لم يشو شواء ولم يطهو طعاما. فسأل عروة خالته عائشة رضي الله عنهما: فما كان طعامكم إذن يا خالة؟ شهرين لا تطبخون طبيخا ولا تطهون طعاما، فما كان طعامكم إذن يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، تمر وماء لمدة شهرين. كانوا أمثالنا يعانون في حياتهم الدنيا، كانوا يلاقون صنوف الأذى من مشركي مكة وأهل الكتاب حول المدينة، والأعراب في الصحراء من هنا وهناك، والمنافقين في وسطهم يعيشون في وسط المسلمين ويؤذونهم أشد الأذى. أحدنا يترك الصلاة في المسجد خوفا من كذا، المرأة تخلع حجابها ويخلعه زوجها أو أبوها خوفا من كذا، ربما غير دينه في استمارة يقدمها للعمل، يغير ديانته لماذا؟ ليحصل على فيزة عمل يفعلها الشباب في بلاد الكفر، بدلا من أن يكتب مسلما يكتب دينا آخر. والضرورات تبيح المحظورات، ويحلل لنفسه ويستعمل القواعد الشرعية في غير موضعها. غير اسم دينه دون إكراه دون اضطرار، يستطيع أن يقعد في بلده وأن يقضي حياته بالكفاف بالقليل، والرزق محدود ومعدود. ولكن هكذا يضحي الناس هذه الأيام بدينهم. وإذا قيل لهم: كان أبو بكر يفعل كذا، وكان عمر، وكان ابن مسعود، وكان علي، وكان عثمان، قال: ما لنا ومال هؤلاء؟ هؤلاء رجال عظام أبطال، كما يقولون في تعبيرهم إشجاب لجاب، يعني أي شيء يساوينا بهؤلاء الصحابة؟ ولماذا لا تساويه؟ لا تساويهم، ولن تساويهم لا أنت ولا أنا في أعمالهم الصالحة ولا في هممهم العالية، ولكن على الأقل نكون وراءهم على الطريق، نتشبه بهم، إن لم تكن منهم فتشبه بهم وتخلق بأخلاقهم وتعامل مثلهم. إنهم بهذه الحياة الضيقة بهذا الأذى من كل ناحية، بهذا الفقر. كانوا يؤمنون بالله إيمانا كاملا ثابتا، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لا مناقشة فيه ولا احتقار فيه. نعم ده سنة، سنة يعني اتركها لا تشغل نفسك بها، سنة سنة هكذا يفعلها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ذلك يشرعها الرب العظيم. وأنا أقول سنة أفعل بيدي هكذا إشارة إلى السرق والرد والإنكار والتقليل من الشأن، هذا أمر خطير. اسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. احذر واملأ قلبك بالأمل، فأنت كأبي بكر وعمر بشر مثله تستطيع أن تفعل مثله أو قريبا منه، فاقترب قدر ما تستطيع، سددوا وقاربوا وأبشروا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا. سدد افعل ما يجب عليك، وقاربوا في النوافل وأبشر بالخير إن شاء الله. لا مانع أبدا أن يجمعك الله بأبي بكر وبعمر وبعثمان وعلي رضي الله عنهم، لا بأس أبدا، فقد جمع الله آحاد الصحابة برسول الله عليه الصلاة والسلام. خادم عنده يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أولك حاجة؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، أن أدعو الله لي بذلك، وتمنى لي عند الله ذلك، أن أكون معك في الجنة. قال: أولك غير ذلك؟ إذن هذا مضمون، خلاص هذا انتهى، هذا ثبت لك. وأكاسة بن محسن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب. فقال: أنت منهم. ما المانع؟ لا ينقطع بك الأمل، لا يقعدك الشيطان في أرض اليأس، قم وانهض. وأحب هؤلاء الأفاضل، اتبع طريقهم، اسلك مسلكهم. الله تعالى قال ما قال في شأنهم مما سمعت، وقال في شأن الأمة جميعا: فبشر عباد. من هم يا ربنا؟ وأصلها: فبشر عبادي. حذفت ياؤها وتركت الكسرة تحت الدال دلالة على الياء، ويوقف عليها بالسكون، وتقرأ في الوصل هكذا: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولم يقل من الصحابة أو من التابعين أو من غيرهم، فهذا نص عام، باب واسع ندخل منه جميعا، أدخلنا الله تعالى في كل باب خير. ادخل ولا حرج، انهض بأصحابك وأحبابك، الله يبشرك. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. دعك من فرض وسنة، دعك من حرام ومكروه، الأحسن أن تدخن السجائر أو لا تدخن، أي ذلك أحسن؟ الكل يجمع ويجزم على أن عدم التدخين أحسن، أحسن للشخص نفسه، وأحسن لماله، وأحسن لأهله وعياله، وأحسن للمجتمع حوله، لأنه يلوث الهواء الذي يتنفسه الناس ويفسده عليهم. الأحسن أن تلبس امرأتك الحجاب فلا يرى الآخرون منها شيئا، وتبقى لك أنت فقط، أو أن يتفرج عليها هذا وذاك، هذا نظر إليها وصور وجهها، ويذهب إلى بيته ووجه امرأتك لا يزال في عقله وفي قلبه، وربما يتخيله في مواضع لا يصح فيها ذلك. الشيطان لا يسكت. هذا صور شعرها الجميل، هذا صور كعبها، هذا صور ملابسها، كل له مأرب وكل له منظر ينظر إليه. أيهما أحسن؟ أن أستر عورتي وحرمتي لأستأثر بها لنفسي وقد دفعت فيها مهرا كذا، وأصابني من الشقاء في تحصيل الزواج كذا، وانتقيتها من بين النساء ليفرج عليها العالمين؟ والله ما هذا بعقل، ولكن العقل والأحسن الحجاب. الأحسن أن تصلي في بيتك وحدك الفريضة أو أن تصليها مع الجماعة في المسجد وتقابل هذا وتسلم عليه، يطمئنون عليك وتطمئن عليهم وتشعر بالصحبة والقوة والألفة، وتأخذ الأمر في أوله إلا الأذان في الوقت الفاضل، وتأخذ الثواب كاملا وأجر الجماعة وثواب ممشاك ومعادك من البيت إلى المسجد ما شاء الله، أيهما أحسن؟ وهكذا أخي المسلم تفي الأمور بهذا المقياس، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى قال أيضا آمرا بالأمر الصريح: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. وليس في هذا حرج، إننا نتبع هذا فعلا في دنيانا، حينما تلبس ملبسا سيبلى بعد سنة أو أقل وتلقي به في المهملات، تنتقي أحسن القماشات، تنتقي أحسن من يحيك لك هذا الثياب يعني يخيطه، تنتقي لقمتك التي تأكلها، لا نريد اليوم أن نأكل كذا، هذا أحسن، تريد نوعا من صنف واحد أو صنفا من نوع واحد تشتريه لطعامك أو شرابك، تنتقي مسكنك في أحسن منطقة تقدر على الحصول عليها وتحصيلها، تنتقي كل شيء في حياتك، تنتقي الزوجة حين تتزوجها، ألا أفلا تنتقي في دين الله؟ فلتأخذ أحسن ما سمعت، قيل كذا وقيل كذا، خذ الأحسن، خذ الأقرب لك عند الله، خذ الأحوط لك عند دينك أو في دينك، ودعك من فرض أو سنة وواجب أو مكروه أو حرام، فهذا يعطل الناس، التعلق بهذه الأحكام في مجال العمل يعطل الناس عن العمل، فالواجب أفاصل فيه حتى يصير سنة، لأقول يا عمي هذا الأمر سنة، دعك منه، دعنا نفعل الفرائض بعد أن أنزلناه إلى سنة، وأفاصل في الحرام لأجعله مكروها حتى أستبيح ارتكابه، ويقال لي يا أخي تفعل هكذا، أقول يا أخي هذا مكروه ليس حرام، إنما أنزلته من الحرام إلى المكروه لأستبيحه لنفسي، هذا خطأ، إنما خذ بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أخي المسلم أمامك الباب مفتوح، تستطيع أن تدخل مع هؤلاء الصحب الكرام وأن تكون ممن قال الله فيهم: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بالإيمان الصحيح، بالاتباع الحق للنبي عليه الصلاة والسلام ولهؤلاء الصحب الكرام. ولك من الفضل والكرامة مثل ما لهم، حينما قال الله تعالى لهؤلاء الصحب: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لم يخصهم بذلك، إنما هذا هو الفضل الذي زاد عنهم إلى غيرهم، إلى الأمة جميعا من ورائهم. نحن الآن نعيش ببركة أولئك الصحب الكرام، بكرامتهم التي كرمهم الله بها، بفضل موقفهم العظيم وإعلانهم عن إيمانهم الصحيح، الله تعالى عفى لهذه الأمة عن كل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها، أو عما حدثت به أنفسها، حديث النفس عفى الله عنه لهذه الأمة، ببركة من؟ ببركة أولئك الذين وقفوا ذلك الموقف العظيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يترضى عليهم في الدنيا والآخرة، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرزقنا اتباعهم والصحبة معهم في الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بأولئك الصحب يا ربنا في صحبة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين، واجعلنا على طريقهم، واجعلنا على طريقهم، اللهم إن لم نكن مثلهم فاجعلنا من أتباعهم ومن أشباههم، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. ثبتنا على الإيمان، اشرح صدورنا بالإسلام، اللهم اجعلنا ممن أسلموا لك ولم يشركوا بك شيئا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا جميع ذنوبنا، ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم منا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم لا تذر فينا احدا له حاجه الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. انصر الاسلام واعز المسلمين. اعد علينا مسجدنا الاقصى سالما يا رب العالمين. ارزقنا اللهم الدخول فيه والصلاه فيه قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه الصلاه فيه قبل الممات. ارزقنا زيارته يا ربنا مرارا وتكرارا. افتح طريق الحرمين امامنا وامام المسلمين حتى ياتوه من كل فج عميق. إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا. وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأقم الصلاة.